أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال الكلام في حقيقة تفسير الوجوب التخييري. بعض الإخوة أرسلوا بعض الأسئلة، لا بأس بتوضيح المطلب بطريقة أخرى. حسب عبارة الكتاب هناك أربعة أقوال قد ذكرت صراحة في متن الكتاب، لكن بعض هذه الأقوال لها أكثر من محمل. لأجل ذلك إذا كنا بصدد ذكر الوجوه وما قيل أو يمكن أن يقال، فحينئذ تتعدد هذه الوجوه إلى أكثر من هذه الأربعة الرئيسية. ما أدري، فكرة واضحة؟ الوجه الأول، الذي كان مفاده يرحمكم الله إلى أنه في الواجب التخييري كل واحد من العدلين، بعد ما في داعي نقول أو العدول من باب اقتصار على أقل الأمثلة، كل واحد من العدلين يجوز تركه إلى بدل. من هذا الكلام نفهم في مقام المقارنة بين الوجوب التخييري والوجوب العيني النتيجة، والوجوب عفوا التعييني، لأن المقابلة الذي يقابل الوجوب التخييري هو الوجوب التعيين. بعد اشتراكهما في أصل الوجوب، وأن الواجب إذا ترك يعاقب عليه صاحبه، الفرق بينهما في نقطتين. النقطة الأولى أن الوجوب في الواجب التعييني تعلق بطبيعة معينة. يجب الصلاة، هذا واجب ماذا؟ تعيين، تعلق بطبيعة معينة، وليس كذلك في الواجب التخييري. هناك عدة طبائع أو هناك عدة أفراد على الخلاف في كونه يتعلق بالطبائع أو بالأفراد. النقطة الثانية أنه في الواجب التعييني لا بدل له، ولذا كان التخيير في الواجب التعييني تخييرا عقليا، فإن الوجوب بحسب الفرض قد تعلق بطبيعة واحدة، وهذه الطبيعة ليس لها بدل. يعني إذا لم تصلي صم، ولا يكون وجوبا ماذا؟ تعيينيا، ليس لها بدل. بينما في الوجوب التخييري لها ماذا؟ لها بدل. فإذا لها بدل فيجوز تركها إلى بدل. هذا هو الوجه ماذا؟ الأول. فبناء على ذلك من المسلمات على جميع التقادير وهذه الوجوه أنه في الواجب التخييري يحصل الامتثال بأحد العدلين. مهما فسرنا الواجب التخييري عند الجميع يحصل الامتثال ماذا؟ بأحد العدلين أو أحد العدول. ولا إشكال بينهما في حصول العصيان بماذا؟ بترك كلا العدلين، هذا من المسلمات. لكن هذا هو الفارق في حسب الوجه الأول بين الواجب التخييري والواجب ماذا؟ التعيين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو نتيجته هذا، نتيجته هذا أنه بما أنه يجوز تركه إلى بدل، فهذا يعني أنه حتى لا نقع بالعصيان الذي هو من المسلمات بترك الجميع، فهذا يعني أنه وجوب هذا العدل مشروط بترك ذاك. الوجه الثاني من هذه الوجوه الرئيسية التي ذكرت في المتن هو أنه في الواجب التخييري الواجب هو واحد لا بعينه، وهذا يحلل على الأقل إلى وجهين. ليش أقول على الأقل؟ أنا المصنف رحمة الله عليه في البحث الآتي سوف يشير إلى وجهين. الميرزا أبو الحسن المشكيني رحمة الله عليه قال هذا الوجه ينطبق على ثلاثة وجوه مع قطع النظر الآن لا يهمنا. هذا الواجب لا بعينه، لا يخلو بحسب ما ذكر المصنف بعد ذلك إما أن يكون لا بعينه مفهوما وإما لا بعينه ماذا؟ مصداقا. يعني تعلق الواجب بمفهوم غير معين أو تعلق الواجب ماذا؟ بمصداق غير معين. هذا في مناقشة المصنف سوف يتضح أن كلا الشقين ماذا؟ لا يمكن الالتزام بهما، سوف يأتي توضيح ذلك. هذا الوجه ماذا؟ الثاني. الوجه الثالث من بين الوجوه الرئيسية، طبعا الوجه الثاني بما يستبطن من وجهين، الوجه الثالث من الوجوه الرئيسية أن يقال هكذا: في الواجب التخييري كل واحد من العدلين واجب، فهو يشترك مع الوجه الأول، لكن فصلهما المميز بماذا يختلفان؟ في أن الأول كل واحد منهما واجب لكن مشروط ويجوز تركه، فيجوز تركه إلى بدل. أما في هذا الوجه الثالث لا، كل واحد منهما واجب بعينه لكن في مقام الامتثال يكون الإتيان بأحدهما مسقطا للآخر. إذن هذا هو الفصل المميز لهذا الوجه الثالث الرئيسي عن الوجه ماذا؟ الأول. كل واحد منهما واجب بعينه فيشترك مع الوجوب التعييني، لكن ماذا؟ غاية الأمر في مقام الامتثال، هذا خصوصيته هكذا، أنه مع كون كل واحد منهما واجبا بعينه، صادف أنه هذا نوعه هكذا، إذا أتيت بأحد العدلين سوف يؤدي إلى سقوط الوجوبين. يعني الوجوب المتعلق بالعدل الذي أتيت به، والوجوب المتعلق بالعدل الذي لم آتي به، خصوصيته هكذا. طبعا هذا الآن توضيح، أما في مقام الثبوت سوف يأتي كيف يكون ذلك. نعم. بل بل أنه في الأول عندما أتيت بالصيام مثلا، الأمر بالصيام يسقط، أما الأمر بالعتق لا يعبر فيه بالسقوط. ليش؟ لعدم تحقق شرطه، لأن أصل الوجوب لم يثبت حتى نقول أنه يسقط، لأن السقوط فرع الثبوت. خب مع عدم تحقق شرطه ماذا؟ لم يثبت حتى تقول يسقط. أما في الثالث لا، في وجوب، لأنه غير مشروط به، في وجوب. لا، غاية الأمر سنخ وجوب، سنخ وجوبين إذا امتثل أحدهما ماذا؟ سقط الآخر. واضح الفرق؟ هذا الوجه كان الوجه الثالث. الوجه الرابع من الوجوه الرئيسية أن يقال أن الواجب التخيير أصلا ما في تخيير، أصلا تخيير ما في. الواجب التخييري هو وجوب واحد تعلق بفعل واحد، فمن هذه الجهة الواجب التخييري واجب تعييني. لكن فرقه في أي شيء؟ أنه في الواجب التعييني معين عند الناس، نعرف أنهم صلاة. في الواجب التخييري ماذا؟ غير معين عند الناس، وإن كان معينا عند الله سبحانه وتعالى، ومعين عنده. ألا معين عنده؟ لأنه هذا الوجه كما أشرت سابقا أنه تبرأ منه كل من نسب إليه، أنه يحتاج إلى بالنتيجة إلى محامل. فمعين عند الله كيف؟ معين في شيء مخصوص أو لا؟ يختلف باختلاف المكلفين، ولذا قلنا سابقا أن هذا يتناسب مع أنظار مع مباني الأشاعرة في التصويب، أنه ليس لله سبحانه وتعالى في الواقع أحكام، وإنما الأحكام ماذا؟ ما يصل إليه قول الفقيه. ولأجل ذلك الغزالي أشكل عليهم بقاعدة عقلية، أن الطلب يحتاج إلى مطلوب. الآن المجتهد ماذا يفعل؟ يبحث، يطلب. إذا لا يوجد أحكام في الواقع، أنت عن ماذا تبحث؟ ماذا تطلب؟ الطلب يحتاج إلى مطلوب. فإنكاركم لوجود أحكام في الواقع يتنافى مع هذه القاعدة العقلية. فمن المحتمل أن يكون هذا مرادهم، أنه هو معين لكن لكل مكلف بخصوصه. يعني الله يعلم أن زيد سوف يختار العتق، فالواجب على زيد ما هو؟ العتق. يعلم بأن بكر سوف يختار الإطعام، فالواجب على بكر هو الإطعام، وهكذا. التفتنا؟ فهذا هو الوجه الأخير من الوجوه، قلنا الأربعة الرئيسية، وإلا بعضها قلنا ينحل إلى أكثر من وجه. نعم. النوع الثاني على طول إلى معناه غير معين مفهوما أو غير معين. أي قلت سوف يأتي الآن عن قريب، يأتي اليوم إن شاء الله يأتي. هذه هي نقل ماذا؟ نقل الأقوال والوجوه المحتملة في المسألة. هنا في الواقع باعتبار أن الشبهة التي أدت إلى الحديث عن تفسير الوجوب التخييري هي شبهة ماذا؟ ثبوتية، أشرت إليها في الدرس السابق، كيف وجوب وكيف يجوز الترك؟ ما الوجوب فصله أنه ماذا؟ المنع من الترك. فكأنك جمعت بين المتنافيين، من جهة تقول وجوب ومن جهة تقول يجوز تركه، فلذا تجشم عناء تفسير الوجوب ماذا؟ التخيير. فهذا يعني أن البحث هو بحث ماذا؟ ثبوتي، وليس بحثا ماذا؟ إثباتي. وبالتالي إذا بقيت المشكلة الثبوتية، إذا جئنا إلى مقام الإثبات ما هو ظاهره التخيير، ينبغي ماذا؟ أن نؤوله، أن نرفع اليد عن هذا الظهور. فالمشكلة مشكلة ماذا؟ ثبوتية. بما أن المشكلة الثبوتية، هنا يأتي كلام الماتن، قل هذا في نفس الأمر والواقع عندنا احتمالان. احتمال الأول أن يكون هناك غرض فارد واحد يترتب على كلا العدلين، يترتب يعني على كل واحد من العدلين لا على كليهما مجتمعين، يعني يترتب على كل واحد من العدلين غرض واحد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون عندنا لكل عدل غرض يخص، ولا يوجد شق ثالث في البين، أن لا يكون هناك غرض أصلا، وإذا لا يوجد غرض لا يطلب. إذن لابد أن يكون ماذا؟ إما هناك غرض واحد لكلا العدلين يترتب على كل واحد منهما، وإما أن يكون هناك أغراض متعددة بتعدد الخصال والعدول. فإن كان من قبيل الأول أن هناك غرض واحد، فيرى الماتن أن تمام الوجوه الأربعة تكون باطلة، وجوه الأربعة المتقدمة بأجمعها تكون باطلة، أصلا لا يكون عندنا شيء اسمه تخيير شرعي، لأنه يرجع هذا التخيير الشرعي إلى ماذا؟ إلى تخيير عقلي. فإذا ما في تخيير شرعي، هذه التفسيرات الأربعة كانت تفسيرات لأي شيء؟ للتخيير الشرعي، فتصبح سالبة بانتفاء الموضوع، لا يحتاج إلى مزيد بيان لإبطالها، يعني جملة تبطل، لا نحتاج إلى أن نتعرض لكل واحد نقول ما هو المحظور العقلي في هذا التوجيه، لا جملة، لأنها بحسب الفرض هي تفسيرات للتخيير الشرعي، وبناء على وجود غرض واحد فارد لا يوجد تخيير شرعي، فهذه التفسيرات للتخيير الشرعي ولا تخيير شرعي، بل التخيير يكون تخييرا عقليا. خب كيف؟ خب لما ذكرناه في المقدمة، الغرض معلول لأي شيء؟ للفعل. لما عرفت مرارا من أن العلل الغائية هي علة في مقام التصور وليس علة في مقام السقوط، بل تصبح ماذا؟ تصبح في مقام السقوط ماذا؟ معلولا، تصبح تترتب على الفعل، فهي متقدمة تصورا ماذا؟ متأخرة تحققا. وهذا مرارا ذكرنا. فإذا يوجد غرض واحد بحسب الفرض، غرض واحد لا يمكن أن يكون معلولا للاثنين، لما عرفته من أنه لا بد من السنخية بين العلة والمعلول، والاثنان بما هما اثنان لا يسانخان الواحد بما هو واحد. فلا محالة لا بد أن نرجع الاثنين إلى واحد، فنقول الواجب هو الجامع. والخصال تكون من محققات الجامع تماما، كما في مورد التخيير العقلي. قلت لعبدي جئني بقلم، طلبت طبيعة القلم، القلم الأحمر يحصل هذه الطبيعة، القلم الأسود يحصل هذه الطبيعة، قلم الرصاص يحصل هذه الطبيعة، وهكذا. فتصبح الخصال من محصلات ماذا؟ الطبيعة الواحدة. والتخيير العقلي هو ماذا؟ هو الوجوب المتعلق بالجامع، والذي يحكم العقل بتخيير المكلف في تطبيقه على أي فرد يحصله. مش هذا التخيير العقلي؟ فيصبح ما نحن فيه من هذا القبيل. غاية الأمر التخيير العقلي على نحوين. هناك نحو من التخيير العقلي محصلات الطبيعة تكون واضحة لدى تمام المكلفين عرفا. تمام الناس يعرفون أنه أن القلم الرصاص يحصل الطبيعة، قلم الحبر يحصل الطبيعة، القلم الجاف يحصل الطبيعة، هذا العرف يفهم ذلك. النحو الثاني، بعض الواجبات التي تتعلق بالطبائع لا يلتفت العرف إلى محصلاتها. فبما أن العرف لا يلتفت إلى محصلاتها، فكان لزاما على الشارع في مقام الإثبات أن ماذا يفعل؟ أن يشير إلى محصلات تلك الطبيعة، فيقول لك اعتق أو صم أو ماذا أو أطعم. وإلا التكليف متعلق بأي شيء؟ الطبيعة، بالجامع بين هذه الثلاثة. لكن خفيت محصلاتها على المكلفين، فتصدى الشارع لأي شيء؟ لبيانها. فهذا إذا أردت أن تسميه تخييرا شرعيا لا مشاحة في الاصطلاح، وليس من دأب المحصلين المناقشة في الاصطلاحات. اصطلاح بيد المصطلح، أنا حر أريد أن أصطلح على هذا يسميه تخييرا شرعيا، لا نريد نناقش في الاصطلاح. لكن لبان هما بمقتضى القواعد العقلية هما شيء واحد. تكليف تعلق بطبيعة واحدة على نحو التبيين، على نحو التعيين، هذا واجب ماذا؟ تعييني. وإنما التخيير في أي شيء؟ في محصلات تلك الطبيعة. غاية الأمر بعض المحصلات لوضوحها يوكل أمرها إلى العرف، وبعض المحصلات لخفائها يبينها الشارع. وهذا مجرد اصطلاح حينئذ، تخيير عقلي وتخيير شرعي. فإذا رجع الأمر إلى التخيير العقلي لا يبقى مجال للشبهة، لأن الواجب واجب، صار واجب ماذا؟ تعييني. أنه في التخيير العقلي الوجوب وجوب ماذا؟ تعييني. فإذا رجع الوجوب إلى وجوب تعييني فلا يجوز ترك الطبيعة إلى بدل لا بدل لها، وإنما الأبدال في أي شيء في محصلات الطبيعة، أما الواجب هو الطبيعة الواحدة الفاردة، فما عندنا شبهة، تنتفي الشبهة. فإذا خلاصة المطلب، إذا اخترنا في مقام الثبوت الاحتمال الأول أنه يوجد ماذا؟ غرض واحد، يترتب على ذلك ثلاثة أمور. أكرر طبعا أنا، لكن أكرر بطريقة فنية، يترتب على ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول رجوع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، صار واضح. الأمر الثاني بطلان تمام الوجوه الأربعة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن هذه الوجوه الأربعة تفسير لأي شيء؟ للتخيير الشرعي، وما عندنا تخيير شرعي. الأمر الثالث انتفاء الشبهة. ليش؟ لأنه تحول الواجب إلى أي واجب؟ إلى واجب تعييني، والشبهة المفروض موضوعها هو الواجب التخييري، فتنتفي الشبهة فلا يبقى عندنا أي محظور. واضح الكلام؟ هذا كله إذا اخترنا الشق الأول. نعم. لكن هذا الوجوب المشروط هذا يعني أنه يوجد تعدد غرض، لا يوجد أغراض متعددة، ولا نحن لا يوجد غرض واحد، ونحن نتكلم في الشق الأول. لا هذه تكلمنا عن ذلك في بحث موضوع علم الأصول وكذا، أنه قاعدة السنخية، وينقل أنه أول ما ذكرها الماتن في بحث موضوع علم الأصول بعض الطلاب احتجاجا خرجوا من قاعة الدرس. الآن دعك من هذا، هذه أنه لا تجري هذه القاعدة إلا في الواحد الشخصي كذا، وأشار إلى ذلك في بحث تصوير الجامع في بحث الصحيح والأعم. على كل تقدير هذا كله في الشق ماذا؟ الأول. أما الشق الثاني أنه كم يوجد غرض؟ غرض. تعدد الغرض يكون على أحد نحوين، ما زلنا نتكلم في مقام ثبوت، ما عندنا هنا بحث إثباتي، كله بحث في مقام الثبوت. يتصور تعدد الغرض على نحوين. النحو الأول أن تكون من سنخ الأغراض المتعددة القابلة للاستيفاء جميعا. مثلا الآن الصوم والصلاة من أي سنخ؟ من سنخ تعدد غرض. الصوم له غرض والصلاة لها غرض، وهذان الغرضان لهما قابلية الاستيفاء، فيمكن أن أصوم وفي الوقت نفسه أصلي فأستوفي كلا الغرضين. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون من سنخ الأغراض المتعددة غير القابلة للاستيفاء معا، بحيث يكون استيفاء أحد الغرضين مانعا عن استيفاء الغرض الآخر. فإذا في مقام الثبوت والتصور صورة تعدد الغرض لها نحوان. إذا أخذنا بالنحو الأول نخرج عن الفرض. ليش؟ يصبح هذا واجب تعيين، ما عندنا تخيير. حتى تأتي التفسيرات الأربع، هذا حينئذ يوجب الشارع كل فعل ذي غرض، فيقول أقيموا الصلاة ويقول كتب عليكم الصيام ونخرج عن الفرض. فإذن الفرض الأول والنحو الأول ليس هو المقصود. النحو الثاني تعدد الغرض لكن لا يمكن استيفاء كلا الغرضين، كانا متضادين في مقام الاستيفاء والتحقق والامتثال، من صنخ الأغراض المتضادة في مقام الاستيفاء والتحقق والامتثال. كما ذكرت في البحث السابق، نظير الأرض التي لها قابلية نوعين من الثمر لكن لا يمكن الجمع بينهما، بينهما تضاد في عالم التحقق لا يمكن الجمع بينه. فإذا كان ما نحن فيه من هذا القبيل، شوف الفتوى، إذا كان ما نحن فيه من هذا القبيل فيتعين الوجه الأول وتبطل سائر الوجوه. شوف كيف صار سلاسة في البحث الآن، يتعين الوجه الأول وتبطل ماذا؟ سائر الوجوه. ما في بعض الكتب الآن المطبوعة أن صاحب الكفاية اختار ماذا؟ الوجه الرابع، الوجه الرابع هذا الذي تبرأ منه كل من نسب إليه. الظاهر أنه من سبق القلم، من ما أدري، هذا النسبة غير صحيحة. على كل لا نريد نذكر أسماء. نعم نعم. فإذن يرجع ما ذكرناه إلى دعويين، أنه إذا اخترنا هذا النحو يتعين أي وجه؟ الأول، هذه الدعوة الأولى. والدعوة الثانية تبطل سائر الوجوه، فيقع الكلام في مقامين: المقام الأول صحة الوجه الأول، والمقام الثاني بطلان سائر الوجوه. أما الدعوة الأولى أو المقام الأول، طب أنت تقول يوجد ماذا؟ غرضان. بما أنه يوجد غرضان والغرض علة في مقام الاستدعاء والتصور، فلا بد من وجوب كل واحد منهما. التقليد له غرض والاجتهاد له غرض، فلا بد ماذا؟ أن كل غرض يستدعي وجوبا، فيجب كل من التقليد والاجتهاد. لكن باعتبار أنه يوجد بينهما تضاد في عالم التحقق، إذا استوفيت أحد الغرضين لا يمكن أن أستوفي الغرض الآخر لفرض ماذا؟ وجود التضاد بينهما. فهذا يعني أن دعوية كل واحدة منهما مشروطة بعدم امتثال الآخر، إذ لو امتثلت الآخر لا يمكن أن أستوفيه، فإذا لا يمكن أن الشيء الذي لا يمكن استيفاؤه كيف يكون له دعوية؟ واضح الفكرة؟ الشيء الذي لا يمكن أن يستوفيه لا يكون له دعوية. فلذا ثبت الوجه الأول، وبالتالي تبطل الشبهة أيضا. يعني مش أنه إذا ثبت الوجه الأول تستقر الشبهة، لا، إذا ثبت الوجه الأول أيضا تبطل الشبهة. أي شبهة؟ التي ذكرناها في أصل البحث، أنه كيف تقول وجوب؟ نقول هكذا، هذا تمام ما في الواجب متوفر فيه، لأنه بحسب الفرض ماذا قلنا؟ كل واحد من العدلين واجب ولا يجوز تركه، لكن لوجود مانع خارجي وهو ماذا؟ التضاد بين الغرضين. بما أني زرعت هذه الثمرة فلا يمكن لي أن أستوفي الثمرة الأخرى، فالذي لا يمكن استيفاؤه تسقط دعويته، فهذا يعني أن دعويته مشروطة بعدم تحقيق الغرض الأول. فيتعين الوجه الأول، وفي الوقت نفسه تندفع ماذا؟ الشبهة. نعم، لفعلهما،
يعني لفعل أحدهما،
أي لفعل أحدهما. بلي 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 خب، ما هو هذا؟ باعتبار أن كل واحد من العدلين له غرضان فهو واجب، لكن باعتبار أنه لا يمكن استيفاؤهما، لا أننا رفعنا اليد عن الوجوب، وإنما رفعنا اليد عن إطلاق الوجوب. ملتفت جيدا؟ الوجوب نحن لم نرفع اليد عنه، نقول واجب، لكن واجب ماذا؟ واجب مشروط. واضح الفكرة؟ أصل الوجوب لم نرفع اليد عنه، لا نقول أنه ليس بواجب، أصل الوجوب ثابت لكن مشروط. بما أنه مشروط لا يكون الوجوب فعليا مع امتثال الآخر لانتفاء شرطه. هذا تمام الكلام في أي مقام؟ في المقام الأول. أما المقام الثاني، المقام الثاني هي الدعوة السلبية، المقام الأول الدعوة الإيجابية. يتعين الوجه الأول، المقام الثاني تبطل سائر وجه. لا شيء من الوجوه الثلاثة بصحيح. فإذا لابد أن نبدأ وجه وجه ونبطله، بخلاف ماذا؟ لم نتجشم عناء الإبطال التفصيلي عندما اخترنا الشق الأول. الشق الأول ماذا كان؟ أن غرض واحد. ليش؟ لأنه قلنا يصبح واجب تعييني، فهذه الوجوه كلها تبطل. ليش؟ لأنه سالبة بانتفاء الموضوع، فلا نحتاج إلى أن نتعرض لكل وجه وجه. أما على الشق الثاني لا تكون من السالبة بانتفاء الموضوع، لا بد من وجود ماذا؟ من وجود مانع أو فقدان شرط. أما أصل الموضوع لتعدد الأغراض ممكن. بناء على ذلك لا بد من بحثها على وجه تفصيلي. أما أن يقال بأن الواجب أحد العدلين لا على وجه التعيين، فهذا لا على وجه التعيين لا يخلو، إما أنه غير معين مفهوما، وإما أنه غير معين مصداقا. هذا الذي قلنا أنه فهمنا منه أن ذاك الوجه الثاني ينحل إلى ماذا؟ إلى وجهين. فلا يخلو إما غير معين مفهوما أو غير معين مصداقا. نبدأ بغير المعين مصداقا. غير المعين مصداقا هو في الواقع ما يسمى في الاصطلاح بالفرد المردد. الفرد المردد ثبت في محله أنه مستحيل، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في جملة من المباحث أهمها في مبحث استصحاب الكل، هناك له بحث مفصل. الفرد المعين يقولون هكذا، يعبرون عنه، يقولون لا وجود له ولا هوية. نعم، فرد المردد. إيه؟ فرد المردد لا وجود له ولا هوية، لأن ما في الخارج هو هو، لا هو وأو، لا هو أو غيره. ليش؟ لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فكونه مرددا يعني غير مشخص، وإذا كان غير مشخص يعني غير موجود، فلا وجود له. إذن الفرد المردد بما أنه لا وجود له كيف يتعلق به الوجود؟ إذن إذا أريد من تعلق الوجوب بالمردد بغير المعين، أي أنه يرجع إلى الفرد المعين أي غير المعين مصداقا، فهذا كما ثبت في محله يكون ماذا؟ مستحيلا. وبهذا ماذا؟ مصداقا. أما مفهوما يأتي الحديث عن ذلك. يقول فصل: إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل، بعد شرحنا هذا، أو هذا الاحتمال الأول، أو وجوب الواحد غير المعين لا بعينه، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما وميزنا بينه وبين الأول، أو وجوب المعين عند الله وإن كان غير معين عند المكلف. أقوال، والتحقيق أن يقال إنه كلامنا في أي مقام ثبوت، إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد، هذا الشق الأول، يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ولذا يسقط الأمر، كان الواجب في الحقيقة ما هو؟ هو الجامع بينهما. ليش؟ إذ لا يعقل حينئذ أن يكون الواجب كل واحد منهما، لأنه يصبح ماذا؟ المحقق للمعلول علتان، والإثنان بما هما إثنان لا يسانخان الواحد بما هو واحد، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع لا بحسب اللفظ، عقليا لا شرعيا، وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين، لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول. وعليه هو هنا يجيب عن إشكال أنه طب ماذا نعمل في مقام الإثبات؟ أنه في مقام الإثبات ما قال يجب الجامع، قال أعتق رقبة أو أطعم أو صم. يقول فجعلهما متعلقين للخطاب شرعا لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين، لأن الجامع على نحوين، جامع مصادقه ومحصلاته لا تخفى على الناس فيكتفي الشارع بذكر الجامع، وجامع مصادقه ومحصلاته تخفى على الناس ففي لسان الخطاب وفي مقام الإثبات يشير الشارع إلى تلك المحصلات، وإلا هو في الواقع واجب ماذا؟ واجب تعييني تعلق بالطبيعة، والتخيير بين الأفراد يكون تخييرا عقليا. وبالتالي يترتب أمور ثلاثة: أولا أنه تخيير عقلي لا تخيير شرعي، ثانيا أن الشبهة تبطل، ثالثا أن سائر الوجوه تبطل. ليش؟ لا نحتاج في إبطالها إلى الكلام عن كل واحد منها لأنها من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ما أدري الفكرة واضحة صارت؟ وإن كان بملاك يأتي، والحمد لله رب العالمين.